السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث الجليل العظيم القدر الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة من شرائع الإسلام، وأبوابا عظيمة من أبواب الخير لا جدير أن نقف معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم معاذا رضي الله عنه وحده، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يريد من وراء ذلك تعليم الأمة بأسرها. ومثل هذه الأحاديث التي هي أحاديث ضخمة ينبغي أن نعلم ما فيها وأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وتربيته لأمة الإسلام، لأن أمة الإسلام في حاجة ماسة إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة فيما تعانيه في جميع عصورها وضروبها وأحوالها إنما هو لبعدها عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم، ولبعدها عن منهجه وهديه. وكلما ابتعدت الأمة عن هديه وتربيته صلى الله عليه وسلم حصل لها من الابتلاء، وحصل لها من المحن، وحصل لها من الفتن بقدر بعدها عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معلوم ومسلمة لا تقبل الجدال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رب أولا، قبل أن يواجه أعداءه، وقبل أن يدخل في ملاحم الحروب، وقبل أن تتلاقى السيوف، فقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أولا. ولهذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي لا يرفع سيفا صلى الله عليه وسلم، ولا يرد على أحد نال منه أو نال من أصحابه، بل كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر ثم يأمر بالصبر ثم يأمر بالصبر. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة لما كان هناك باب قد فتح له إلى الحبشة ومن بعد إلى المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أمته على تحمل الصعاب. ولذلك لما مر على أسرة تعذب في سبيل الله ما ملك النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يزيد على قولته صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب انقلابات ولا صاحب اعتصامات ولا صاحب مظاهرات وثورات ليؤزز الناس تجاه أهل مكة، وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن البناء ينبغي أن يبدأ أولا من بناء النفس، ينبغي أن يبدأ أولا من بناء الإنسان، وإن المرحلة لطويلة. ولهذا إذا كانت هذه المرحلة بعيدة عن التربية، وإذا كان المسلم لم يتربى على تعلق بالله تبارك وتعالى، فلئن نجا من ضرب وقع في ضروب أخرى فكيف يواجه. ولهذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على جميع معالي الأمور، ربهم النبي صلى الله عليه وسلم عقديا، وربهم النبي صلى الله عليه وسلم تعبديا، وربهم النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقا وتربية مسلكية. ولهذا وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه التربية أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم جيلا فريدا، ورأينا هذا الجيل يتألق ويحلق في سماء معالي المعاني والأمور حتى صار قدوة في كل باب وفي كل مجال. فهو إن أمسك بسيفه فهو القوي البنيان العظيم السواعد، حتى إنه ليهز بسيفه هزة، فحينئذ خاض المعارك والحروب بإيمانه بالله سبحانه وتعالى وبعقيدته الراسخة، فحينئذ لم يدم أمامه ولم يقف في مواجهته لا مملكة فارس ولا مملكة الروم ولا قريش ولا من حولها ولا من وراءها، لأن الإنسان إذا حارب بعقيدته وواجه بعقيدته كان قويا صلبا. لهذا نجد تربية النبي صلى الله عليه وسلم تربية عجيبة، ليس كما يعن لبعض الدعاة اليوم، إما داعية يلجأ إلى الجهاد كما يقال ويريد أن يبدأ من أول هذه المرحلة فيصطدم بمن معه بالأمة ويصطدم بالدولة ويصطدم بالحكومات، فلا هو الذي كسر شيئا ولا هو الذي أبقى على شيء، أو غير ذلك، إما ينجح إلى التكفير وما يجنح إلى التفجير ويظن أنه من وراء هذه الوسائل سيبني أمة الإسلام. وإن بناء أمة الإسلام لن يكون قط إلا بما بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع من أسس عظيمة. لهذا رأينا في ساحات الوغى رأينا أقواما يصلون، ورأينا صلاة جماعة تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورأينا من قيام الليل ما نرى في ساحات الوغى، ورأينا حبا للشهادة، ورأينا معانقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضانا له قائلا صاحبه نحرد لنحرك يا رسول الله، ورأينا ملاحم عظيمة ومواقف جليلة تشهدها ساحات المعارك. فلم يكن ثم فرق بين ساحة المعركة وبين المسجد الذي تصف فيه الأقدام خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعين واحد ولأن التربية واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك جيدا. ولهذا يا ليت من يتصدر الدعوة، ويا ليت أصحاب الجماعات، ويا ليت أصحاب الأفكار يدركون ذلك جيدا، ويعلمون أن الأمة في حاجة إلى تربية، في حاجة أن يتنزه الإنسان عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فلا ترتبط الأمة ببدوي وحسين ثم بعد ذلك تقول أين الصلاح الاقتصادي وأين الصلاح السياسي وأين الصلاح الإعلامي وأين الصلاح التعليمي، ويترزق تحت مظاهر الشرك فتتعلق بأموات وترجو أمواتا تطوف حول قبور وتذبح أموات لا يدرون متى يبعثون ولا يملكون للعباد ضرا ولا نفعا. وهكذا أيضا كيف يسعد الله عز وجل أمة خلت منها المساجد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وكيف يسعد الله عز وجل أمة أسواقها قائمة على الربا في جل معاملتها إلى من رحم الله سبحانه وتعالى. حاجة الأمة إلى التربية حاجة عظيمة، حاجة الأمة إلى التربية والعبادة والتعلق بالله عز وجل حاجة عظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصغار كما يوصي الكبار، كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أردفه خلف ظهره قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، وعلمه كلمات عظيمة. وأردف معاذ بن جبل خلف ظهره ولم يضيع النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة، ولكنه قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يا ليت الدعاة يفهمون ذلك جيدا ويعون كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته. والله إن الجرح ليس جرحا واحدا، وإنما هو جروح متواترة غائرة في جسد هذه الأمة المباركة القوية التي معها أس السعادة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف تحتاج إلى أمناء في التربية، تحتاج إلى دعاة مخلصين وإلى علماء راسخين يأخذون بالأمة بعيدا عن الميادين، بعيدا عن الفوضى، إلى التربية الصحيحة السليمة ليحصل بعد ذلك الوئام والمحبة والألفة في جو إيماني عظيم يخيم عليه الأمن، تنشأ عبودية الله سبحانه وتعالى، وتنشأ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة من أمرها. وهذا الحديث هو حلقة من حلقات التربية للنبي صلى الله عليه وسلم، حلقة من حلقات تعميق وترسيخ العقيدة والعبادة والأخلاق في نفوس الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما إن يقترب منه الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه سائلا للنبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم سؤال، الله أكبر، أين تلك الأسئلة؟ إنك تجد أناسا حتى لو سألوك ماذا نصنع وكيف نبدأ وغير ذلك، وجدت للأسف الشديد إن قلت لهم التربية وإن قلت لهم ألا يبدأ الإنسان بنفسه قالوا بأن هذا محك ليس عمليا، نريد شيئا عمليا، الناس يحتاجون إلى شيء عملي، وما العمل عندهم مظاهرة أو العمل عندهم تفجير أو العمل عندهم ملء شوارع، أما العمل الارتباط بالله، أما العمل في العودة إلى الله سبحانه وتعالى، أما العمل في كذا فذاك أمر لا يأتي على مخيلة الناس أبدا. لهذا سأل معاذ رسول الله عن أعظم سؤال، وما هو أعظم سؤال؟ قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، يدخلني الجنة ويباعدني من النار، إنها الجنة، إنها الحياة التي لا انقضاء بعدها. أما حياتنا الدنيا فمهما عمر فيها الإنسان ومهما عاش الإنسان فإنه إلى موت وفناء، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما الجنة فإنه لا انقضاء بعدها ولا فناء بعدها، فالجنة دار خلقها الله سبحانه وتعالى للبقاء، خلقها الله سبحانه وتعالى للبقاء، خلقها الله عز وجل للديمومة لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا كان من معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، إنها الجنة التي أقل نعيم فيها، لا أقول أعظم من الدنيا وما فيها بل لا مقارنة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم من باب تقريب الصورة قد يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك خير من الدنيا، خير من الدنيا، وإلا فالمقارنة بين أقل ما في الجنة وليس فيها قليل وبين الدنيا بأسرها مقارنة لا تقبل أبدا وجه مقاربة، بل هذا من باب التقريب فقط. فلهذا تعلقت نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بها، وذهبت مهج نفوسهم وصبروا على فلذات أكبادهم من أجل الجنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرك نفوس أصحابه شوق النفوس إلى الجنة. من يقتل اليوم فله الجنة، من كذا فله الجنة، من كذا فله الجنة، فيحرك النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه بذلك. فقال معاذ: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، أي أمر الجنة أمر عظيم ولا يناله بسهولة أي أحد، ولكنه يسير على من يسره الله عز وجل عليه. فالطريق إلى سلعة الله الغالية طريق عظيم جدا، ولكن الله تبارك وتعالى ييسره ويسهله على من وفقه، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. وبدأ في شرح الطريق إلى الجنة قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أعظم أمر، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا، ولهذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم عليه في العهد المكي، ولم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقي النبي يركز عليه حتى فارقت روحه جسده صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على التوحيد، لأن سيئة الشرك سيئة عظيمة، والله سبحانه وتعالى يغفر كل ذنب مات عليه العبد خلى الشرك وما والاه، فإن من مات على الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي إذا تاب العبد منها سواء كانت من الشرك أو من غيرها، أما من غير توبة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب وتكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إلا الشرك فإن الله عز وجل إذا مات العبد عليه فلن يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد وعلى الحذر من الشرك، وهو ما يضاد التوحيد. والشرك يا عباد الله كما عرفناه كثيرا هو أن تصرف حق الله عز وجل لغيره، أن تصرف عبادة الله سبحانه وتعالى لغير الله تبارك وتعالى، فتجعل عبادتك وطاعتك لغير الرب سبحانه وتعالى، فصلاة وصيام وحج وزكاة وخوف ورجاء وتوكل وإنابة واستغاثة واستعانة واستعاذة، كل ذلك تجعلها لغير الله سبحانه وتعالى، فتكون بذلك مشركا. ولو كنت تنطق الشهادتين، ولو كنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو كنت تقول ما تقول، فإن كل ذلك لا ينفعك إن لقيت الله تبارك وتعالى بالشرك وصرفت العبادة لغير الله عز وجل. هذه المسألة الأولى. وثانيا: تقيم الصلاة، تؤدي الصلاة في ميقاتها كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. ولقد أمر الله عز وجل بالصلاة كثيرا في القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر الله عز وجل بها كثيرا في كتابه، ولقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلا بين المؤمنين وغير المؤمنين، فقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم، وهو يبين أيضا لمعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن بعد أمره بالتوحيد أن يأمر أمته بالتوحيد، قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. شأن الصلاة شأن عظيم، وإن الله تبارك وتعالى لا يقبل إسلاما من رجل لا يصلي أبدا، في أصح قولي أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة، فمن ترك الصلاة تركا كليا فلم يؤد الصلاة أبدا لا جمعة ولا جماعات فإنه كافر بالله العظيم، في أصح قولي بالعلماء. لكن من صلى وترك وأتى ببعض الصلاة وترك بعضها فإنه على خطر عظيم، وقد كفره بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يكفر إذا صلى وترك، لما جاء عند مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم تحت المشيئة، ولا يكون تحت المشيئة إلا من مات على الإسلام. أما من ترك الصلاة يا عباد الله فأمره خطير وأمره عظيم، حتى إن بعض أهل العلم لا يكثر من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها. فالأمر ليس سهلا، فقط صلاة واحدة. فقد تنازع أهل العلم، فمنهم من قال هو يكفر بذلك، ومنهم من قال لا يكفر. ولكنك لماذا تجعل أمرك تحت تنازع العلماء؟ فمن قائل بكفرك ومن قائل بعدم كفرك، لماذا تجعل نفسك في هذا الأمر؟ ولهذا يا عباد الله، أدوا الصلاة في ميقاتها، وحافظوا على الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولكننا وللأسف الشديد نرى كثيرا من بيوت المسلمين لا يؤدون الصلوات، ومن أداها منهم فإنه يؤديها في بيته. والصلاة مع المسلمين في جماعة فرض على كل واحد، فلقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب، فأحرق على أقوام بيوتهم أم أي لم يشهدوا الصلوات. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بهذا، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في أمر عظيم. ولقد جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنهما، أي عن صلاة العشاء والصبح، إلا منافق معلوم النفاق. فأمر الصلاة أمر عظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتؤتي الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر صلى الله عليه وسلم الزكاة، وهي أنصبة مفروضة من أجناس معلومة، فتفرض الزكاة عليك في حبك وثمرك. فأيما رجل يملك أرضا وزرعا فإن هذه الزروع والثمار قد جعل الإسلام فيها فرضا عظيما من الزكاة، وهي نصف العشر أو العشر على حسب المؤنة التي ينفقها الإنسان. ثم إن ملك مالا فحال عليه الحول وقد بلغ النصاب فإنه يخرج ربع العشر، وكذلك إذا تاجر في مال فإنه يحصي تجارته في آخر العام ثم يخرج ربع العشر كذلك. ثم كذلك الزكاة في حلي المرأة على الاستحباب وليس على الوجوب، فإذا ملكت المرأة نصابا فيستحب لها أن تخرج الزكاة كذلك. ثم كذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، قال: وتصوم رمضان. وصوم رمضان هو الصوم الواجب على المسلم، ولا يجب على المسلم صيام غير صيام رمضان إلا ما كان نذرا نذره الإنسان، فحينئذ يجب عليه الوفاء بنذره. أما الصيام المفروض عليك ابتداء فهو الذي فرضه الله عز وجل عليك في رمضان، قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت، أي إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فمن بلغ ماله قدر ما يصل به إلى البلد الحرام من الزاد والرحلة فإنه يجب عليه الحج إلى بيت الله الحرام، وهو ركن عظيم من أركان الإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو من آخر ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ودع الأمة فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بأركان الإسلام، وهي الباب الأول لمن أراد الجنة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تأتي بالتوحيد، وأن تتجنب الشرك، ثم بعد ذلك تقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتحج البيت الحرام. هذه أركان خمسة هي عنوانك يا عبد الله، فلن تدخل الجنة إلا إذا أتيت بهذه الأركان الخمسة من الشهادتين ولوازم الشهادتين من أركان الإسلام وعمل الإيمان، فلا يدخل الإنسان الجنة إلا بعمله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون هو الباب الأول، باب أركان الإسلام الذي ينبغي أن يتربى عليه الإنسان وأن يربي عليها أهله وبيته وولده. كيف يكون بيت على الإسلام وأهله لا يؤدون الصلاة ولا يخرجون الزكاة ولا يصومون رمضان ولا يحج منهم إلى بيت الله الحرام؟ من بلغ حد الاستطاعة لابد أن يكون الإسلام العملي الحقيقي في بيوتنا، في مساجدنا، على ألسنتنا، في معاملتنا، في كل أحوالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربي الأمة على هذه الأركان الخمسة. فانظر يا عبد الله نفسك من هذه الأركان، ثم تعال إلى بيتك، إلى زوجك، إلى ولدك، إلى ابنتك. لا تترك ولدا لا يصلي في بيتك، ولا ابنة لا تصلي في بيتك. لا تترك ولدا يعبث في نهار رمضان صام أو ترك الصيام، ولا بنتا كذلك. ولكن عليك أن تتعاهد أولادك على أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأول ما يقي الإنسان نفسه وأهله من النار الإتيان بأركان الإسلام الخمسة. للأسف الشديد فإننا نجد بيوتا كثيرة ليس فيها من أركان الإسلام إلا النطق بالشهادتين، أما الصلاة فقد هجرها أهل البيت، وأما الزكاة وهي التي يدفع الإنسان فيها مالا، فإذا لم يؤدي الصلاة التي لا مال فيها فكيف يؤدي الزكاة التي فيها المال؟ وأما الصيام فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ناهيك أن يفكر أحد منهم أن يحج إلى بيت الله الحرام، لأنه يكنز الذهب والفضة وأمواله من أجل حصانة مستقبل الأولاد. فكيف يسعد مجتمع ليس هناك أركان الإسلام في بيته وفي شوارعه وفي محلاته؟ كيف يسعد مجتمع لا تغلق المحلات أبوابها وقتما ينادى للصلاة الله أكبر الله أكبر؟ إن مجتمعا يعظم الصلاة، وإن مجتمعا يعظم الصيام، وإن مجتمعا يعظم أركان الإسلام، لهو مجتمع حري أن يوفقه الله وأن ينعم عليه بالسعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هو لب التألق في هذا المجتمع، هو محور السعادة، هو قطب القرب من الله سبحانه وتعالى. أن يعيش المجتمع وأن يتربى المجتمع على أركان الإسلام الخمسة، فيكون الرجل إذا فتح محلة مغلقا أبوابه آخذا به وقت الصلاة، لأن الصلاة أكبر. بالله عليكم يا عباد الله، إن أغلق التاجر محلة وقت الصلاة أيكون تاجرا غاشا؟ أيكون تاجرا مدلسا؟ أيكون تاجرا غابنا؟ إذا عظم الصلاة وإذا عظم أركان الإسلام فلن تجد إلا رجلا إن تولى إمرة المسلمين فهو التقي النقي، هو الذي آخذ بأبواب التقوى. إن رأيته في محل من المحلات فإذا هو الصادق الأمين، إن رأيته معلما، إن رأيته وزيرا، إن رأيته أي محل من المحلات في مجتمع المسلمين، إذا كان يؤدي أركان الإسلام وإذا كان قائما بالباب الأول العظيم من أبواب هذه الشريعة، فإنك تجد مجتمعا مجتمعا يتقي الله سبحانه وتعالى، يخاف الله عز وجل، يراقب الرب سبحانه وتعالى، يخشى أن يريق دما حراما، يخشى أن يحدث فسادا في أمته، يخشى أن يضر مسلما بأي لون من ألوان الضرر. ولهذا كانت تربية نبي المعاد حين دله على الأمر الأول كانت تربية عظيمة، وكان معلما ينبغي أن نقف عنده وأن نربي أمتنا كما رباها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يواصل النبي صلى الله عليه وسلم فصول تربيته لمعاذ بن جبل التي هي تربية للأمة بأسرها وجموعها في جميع أعصارها وأزمانها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. ويعيد النبي صلى الله عليه وسلم الوصاية بالصوم رغم أنه ذكرها في أركان الإسلام لأهمية الصوم، لأن الصوم ليس إمساكا عن الطعام والشراب وسائر المفطرات فحسب، وإنما الصوم الشرعي هو إمساك الجوارح كلها عن معصية الله. ألا ترى الرجل إذا صام صوما شرعيا فهو الذي إذا قاتله أحد أو سابه أحد قال إني امرؤ صائم، هو الذي لا يدفع السيئة بالسيئة وإنما يدفع السيئة بالحسنة، هو الذي يخالق الناس بخلق حسن. فالصوم جنة، وضع تحت كلمة جنة كل أوصاف الخير وكل معالم التربية، فهو جنة أي وقاية. وقاية من ماذا؟ وقاية من شراهة النفس، فإن الصوم يربي، وإن الصوم ليهذب، وإن الصوم ليكسر حدة الشيطان في الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق فضيق عليه بالجوع. إن شخصا رباه للإسلام كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا كان يوم صوم أحدكم فليصوم سمعه وليصوم بصره، فقط لا ينبغي أن يصوم بطنه، وإنما ينبغي أن تصوم جوارحه، فيدان تصومان على البطش، ورجلان تصومان عن المشي إلى الحرام، وفرج يصوم عن ما يخالف العفة والخساسة، يصوم عن الخساسة، وإنما هو فرج آخذ بجماع العفة والحمد لله، وقلب يصوم عن كل الإيرادات السيئة، فليس فيه إلا التوحيد وإلا نور الإيمان. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي في قلب عبد المؤمن، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، إنه وقاية للمجتمع من الانحراف ومن الدمار، لأنني وأنا صائم أشعر بحاجة الفقير فألجأ إلى مواساتي، فلست أنا محتاجا إلى أحد يذكرني بحق الفقير، لأنني ذقت ما ذاق في أيام صومي وشعرت بألم الجوع وحاجة الإنسان إلى الطعام والشراب. حينئذ فكيف أفطر وجاري لا يملك طعاما يفطر به؟ فيحصل من نوع المواساة ما يحصل. كل هذا يربيني عليه الصوم، فالصوم جنة. وانظروا يا عباد الله كيف يدل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على ما تحصل به الوقاية، وما يحصل به الجنة، وما يحصل به السعادة. أرأيتم هنا دل النبي صلى الله عليه وسلم على بطن تملأ، وعلى أرض تتسع، وعلى مال يكثر؟ لا والله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل كان يحذر الأمة من شراهة المال ومن شراهة فتح الدنيا. ولقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بمال عظيم واجتمع الصحابة معه وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الصحابة قد اجتمعوا من هنا وهناك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة. قالوا: أجل يا رسول الله، نحن سمعنا بمقدمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أرأيتم كيف ربط النبي على قلوب أصحابه خشية الاغترار بالدنيا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل الأمة على مجامع الخير، ونحن اليوم أهم شيء عندنا أن تملأ الأمة بطونها وأن تكثر ثرواتها وأن تجري الأموال في أيديها، ولا يدري الإنسان أن ذلك كله بغير طاعة الله سبحانه وتعالى فدمار ثم دمار ثم دمار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد أصحابه الدنيا، وإنما وعدهم
جنات تجري من تحتها الأنهار. لم يعد الصحابة دنيا وأن يجمع قلوبهم عليها، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يربي أمته على أقل هذه الأمور وأن يتحملها الصحابة، لأن من ورائهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وإن من ورائهم رؤية لوجه الله سبحانه وتعالى في جنات عدن. ولهذا وفي مسند الإمام أحمد لما أتته ابنته فاطمة رضي الله عنها تقرب منه خادما، فما دلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أمر عظيم. أتدرون يا عباد الله بما دل النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وفلذة كبده عليه؟ لقد دلها على ذكر الله عز وجل. قال: ألا أدلك على خير من خادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34. لقد دلها النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الله الذي دل الله عز وجل عليه حتى عند لقاء الجيوش. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروها كثيرا لعلكم تفلحون. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. دله على الصدقة، لأن الصدقة محاربة للشهوة، لأن الصدقة علو بالإنسان على رغبات نفسه، وإن الإنسان لا يعظم قدره إذا حال على شهوات نفسه. فإن من أعظم الأمور التي تهدد الإنسان في حياته فتنتين عظيمتين: فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فإذا حال الإنسان على شهوات نفسه فتصدق بالصدقة يرجو بها وجه الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الشيطان قد أغراه بالفقر وقد حذره من الفقر، فالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإذا على الإنسان على رغبة نفسه في المال فأخرج الصدقة لوجه الله عز وجل، ولو كانت درهما ولو كانت شيئا قليلا، فصدق درهم 100 درهم. فإذا على الإنسان على ذلك وتصدق بصدقته دل ذلك على رغبته فيما عند الله عز وجل. وإن أحدكم لا يتصدق بالصدقة باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله عز وجل وهي كجبل أحد. ثم دله النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل فقال: وصلاة الرجل في جوف الليل حين تنام عيون وحين يبتعد الإنسان عن الأنظار فلا أحد يراقبه ولا أحد ينظر إليه، فحينئذ يعظم إخلاص الإنسان فيقوم فيتوضأ ثم ينصب قدميه لله سبحانه وتعالى معرضا نفسه للتجلي الإلهي والنزول الإلهي في هذا الوقت العظيم المبارك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه بأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا وذلك في ثلث الليل الآخر، وهذا في كل ليلة، فينادي عباده، ينادي هذه الأمة: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مستتيب فأتوب عليه، ألا من كذا ألا من كذا، حتى يطلع الفجر. الله أكبر الله أكبر. هذه أمة تتعرض للنفحات في هذا الوقت العظيم المبارك بدلا من أن تعرض نفسها للهلاك. هل قامت الأمة في جوف الليل الآخر ثم رفعت أكف الضراعة ونصبت القدمين لله سبحانه وتعالى داعية لله عز وجل أن يفرج همها وأن يزيل كربها وأن يرزقها السعادة والأمن والأمان؟ ألا قام رجال بدلا من القيام على التدبير والتدمير والتفجير، بدلا من هذا تقوم أمة الإسلام في هذا الوقت العظيم المبارك الذي لا يدري أسراره ولا يعلم عن فتوحاته إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل هذا السلاح العظيم يوم بدر حينما وقف ودعا ثم دعا حتى قال له الصديق رضي الله عنه: هون على نفسك يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه عز وجل حتى جاء الفتح، بل بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح العظيم وبالنصر الكبير قبل لقاء قريش في بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرح صدور أصحابه قائلا: هذا مصرع أبي جهل هذا مصرع شيبة، هذا مصرع عتبة، هذا مصرع أمية، وهكذا. ولما قامت المعركة وانتهت، فإذا بالصحابة يجدون مصارع القوم كما حددها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم تلا الآيتين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يعملون. ولم يكتف النبي بهذا صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي يربي الأمة. هذا الحديث العظيم الضخم، الأمة في حاجة ماسة إليه، تلك الأمة التي تعيش مرحلة عدم اتزان ولا يدري الإنسان ماذا يصنع. والله إن لسان قالنا ولسان حالنا لا يقول كل قائل منا ماذا أصنع، ماذا أصنع، إلى أين أتجه، أي طريق أسلك، وأي سبيل أحذو. هكذا يعيش الناس في ضياع عظيم. والسبب في ذلك أننا لنأخذ بما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فيواصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله قائلا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وقد قدمناه، وعموده الصلاة. ويعيد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصلاة إعادة ثانية، لأنها عظيمة، ولأن أمة تصلي، لأن أمة تواظب على الصلوات الخمس، أمة لا يخترقها إبليس ولا يخترقها الشيطان، كيف وهي التي استمعت على ربها 5 مرات في اليوم والليلة. متى تخلو الأمة بالمعاصي ومتى تتجرأ على المحرمات وهي تصلي؟ والله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذروة سنامه، الجهاد في سبيل الله، الجهاد المشروع بضوابطه العظيمة التي وضعها الإسلام ووضعتها الشريعة، ليس الإفساد، ليس من الجهاد تفجير الأمة، ليس من الجهاد الاغتيالات، ليس من الجهاد ضرب المؤسسات، ليس من الجهاد الاعتداء على الأفراد، إنما الجهاد الشرعي الذي شرعه الإسلام هو جهاد وراء ولي الأمر، هو جهاد وراء الحكام. وحتى لو عطل الحكام الجهاد فما عليك إلا التربية، وما عليك إلا الصبر، وذاك أمر بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. لكنه لا يجوز لأحد الأفراد أن يعلن جهادا في دولة لها حاكم ولها رئيس. كل هذه الإعلانات التي يعلنها الناس هنا وهناك من دعوات للجهاد فهي دعوات باطلة، وجهاد في الحقيقة جهاد مع الشيطان وليس جهادا ضد الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد في كل المراحل، فهناك مراحل ضعف وقوة، وهؤلاء ربما أرادوا الجهاد في مراحل الضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخض بالأمة غمار هذا الجهاد في مراحل الضعف، بل أمره الله بقوله: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هذا الجهاد أيها الأحبة إنما هو جهاد الحجة والبيان. أين جهاد دعوة إلى الله؟ أين جهاد تربية الأمة؟ ولهذا فإننا نستغل هذا نصحا للشباب الذين قد تغريهم تلك الكلمات بالخروج على الدولة أو بالخروج على المؤسسات أو بضرب رجال الأمن هنا وهناك بدعوى أن هذا من الجهاد. نقول لهؤلاء الشباب، لا سيما شباب الأزهر الذي ينتظر منه أن يربي أمته على الإسلام الصافي وعلى الإيمان الصادق، شباب الأزهر الذي أصبحت بقعه الآن بقعة تمرد وبقعة فتنة وبقعة تفجيرات وغير ذلك. لماذا يقوم شباب الأزهر بهذا؟ لماذا يقوم شباب الأزهر بهذا؟ لماذا؟ وهو الأولى أن يعكف على تعلم العلم الشرعي، وأن يدل أمته على مجامع الخير، وأن يدل أمته على طريق النور وعلى طريق البصيرة، فيعلم الجاهل ويرد الضال، ينشر سنة ويقمع بدعة. هذا الحري بشباب الأزهر الذي ينتظر منه أن يكون لبنات صالحة في أمته ومجتمعه. فيا شباب الأزهر، يا أيها الطلاب في الجامعات هنا وهناك، لماذا استعملكم أصحاب الأغراض الفاسدة وأصحاب الأفكار الهدامة؟ لماذا استعملوكم لتكونوا وقود النار في مجتمعكم، لتكونوا وقود النار في أمتكم؟ لماذا هذا؟ فينبغي عليكم أن تتعلموا العلم الشرعي، وأن تتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن تكونوا لبنة صالحة في مجتمعكم وفي أمتكم. وأنا لا أدلكم على ذلك بتعليمات من دولة، ولكن بتعليمات من النبي الذي تدرسون منهجه، ومن الإسلام الذي تدرسون شرعته. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله عز وجل، دعا أمته بكل ما فيها من صنوف، من مشركين ومن يهود ومن نصارى، وأرسل دعاة الإسلام إلى هنا وهناك، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة. هل فجر النبي صلى الله عليه وسلم أمته؟ هل اغتال النبي صلى الله عليه وسلم أمته؟ هل أفسد النبي صلى الله عليه وسلم مؤسسات؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أبى ورفض أن يطبق عليهم ملك الجبال الأخشبين؟ كانت أمة مشركة، كان وقتها الأمة أمة مشركة، أمة العابدة للأصنام، ومع ذلك لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن تدمر الأمة، بل قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابي من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فأخبرونا أيها الشباب، عبدة الأصنام هؤلاء، من الذي حطم الأصنام؟ من الذي حطم الأصنام؟ أليس الذين عبدوها يوما ما؟ أليس الذين وضعوها حول الكعبة؟ أليس الذين رفعوا قدرها وأعلوا شأنها؟ ولكن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حطموها، وهم الذين كسروها. أخبروني يا شباب الإسلام، من الذي نصب فتوحات هنا وهناك؟ أليس خالد بن الوليد الذي يوما ما كان مع المشركين؟ أليس عمرا؟ أليس إكرمة؟ أليس هؤلاء القادة الذين كانوا يوما ما على الشرك وعبادة الأصنام؟ فما الذي أتى بهم ليكونوا أئمة فيه، وليكونوا رجال الإسلام، وليكونوا قوات الأمة؟ أليس الدعوة يا شباب الأزهر، إن أمتكم في حاجة إلى استقامتكم، إن أمتكم في حاجة إلى علمكم، إن أمتكم في حاجة إلى لبيناتكم، وأنتم الأولى والأجدر أن تكونوا لبينات صالحة في الأمة، إن أخذتم بالإسلام الصافي والحقيقة الخالصة والتعليمات الصادقة من النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن يحرككم يا شباب الجامعات الأفكار السيئة ودعوكم من مطالبة بالحقوق. إن الأفكار التي تحرككم ليست أفكارا هدمت حقوقها ولا سلبت أموالها، إنما هي أفكار في الكتب موجودة لا يضحكون عليكم، إنما هي أفكار في الكتب موجودة، راجعوا أفكارها، راجعوا أصولها، فهي أفكار تكسر المجتمعات، هي أفكار تفجر المجتمعات. وأنتم الآن الذين يستعملكم هذا الفكر غدا سيقطعون رقابكم ويمزقون أشلاءكم، إنهم لا يراعون في مسلم إلا ولا ذمة. فيا شباب الإسلام، يا شباب هذه الأمة، لا بد أن تدرس جيدا وأن تتفطنوا لهذا المخطط العظيم الذي يراد لمصرنا ويراد لبلدنا ويراد لجيشنا. إن هذا المخطط الذي يقوم عليه أعداء الإسلام خارجيا، والذي ينفذه هؤلاء الشبيبة داخليا، الذي ينفذه أفكار ومؤسسات في داخل بلادنا، لا بد أن نحقل جيدا. أتريدون عراقا آخر؟ أتريدون ليبيا أخرى؟ أتريدون أفغانستان أخرى؟ ألا تعون الدرس جيدا؟ ألا تعون الدرس جيدا؟ ألا تعون هذا؟ فإياكم ثم إياكم أن يستغل حماسكم وأن تستغل عواطفكم من أصحاب هذه الأفكار من تكفيريين وجهاديين زعموا، وإنما هم إفساسيون ومن إخوان. كل هؤلاء أقولها بمليفية، احضروا كل هؤلاء، احضروا هذه الأفكار المشبوهة، هذه الأغراض. وإن بدا بعضهم اليوم مع الدولة، فإننا نعلم جيدا أنه إنما يكثرها بينه وبين نفسه وينتظر اقتناص الفرصة. دعوكم من هذا كله وتعالوا إلى العلم الشرعي، تعالوا إلى منهاج النبوة، تعالوا إلى ميراث النبي والصحابة. فإن أمتكم في حاجة إلى طلبة علم، في حاجة إلى علماء، في حاجة إلى دعاء. عرفتم الأمة الحرام من الحلال، عرفتم الأمة التوحيد من الشرك، عرفتم الأمة الصحيحة من الفساد، عرفتم الأمة هذا. إن هجبة شرسة على الأمة لا تكون بأيديكم. إننا نقوى على جهاد الأعداء إن قام علينا يهود أو قامت علينا نصارى، لكن حينما يكون القيام من فلذات أكبادنا ومن خواص أبنائنا فماذا نصنع اليوم وكيف نواجهكم؟ يحصل القتل في الأمة فيقتل المصري والمصرية، كيف هذا؟ كيف هذا؟ وعليه فإننا نقول لا تكونوا وقودا لهذه الفتنة، اتقوا الله واعلموا أنكم مخطط يراد من ورائه هزم هذه الأمة وإضعافها، وإنها للأمة التي ينتظر منها القوة إن شاء الله، وإنها لهي المعقد العظيم من معاقل الأمة الإسلامية. فلمصلحة من؟ فلمصلحة من تضعف بلدنا؟ ولمصلحة من يحارب أبناء هذه البلد بعضهم بعضا؟ لمصلحة أعداء الإسلام في الخارج ولمصلحة أعداء الإسلام في الداخل. فينبغي أن يكون الشباب يقظين وأن يعلموا أن حاجة الأمة إليهم أعظم من هذا كله. أتريد خيرا بالأمة؟ تعلم العلم الشرعي. أتريد خيرا بالأمة؟ أسلك ما سلك معاذ، أسلك ما سلك عبد الله بن عباس، أسلك ما سلك أبو سعيد الخدري، أسلك ما سلكت عائشة، أسلك ما سلك علي بن أبي طالب، أسلك ما سلك هؤلاء الشبيبة حينما تعلموا العلم ونصروه في ربوع الأرض، حينما تعلموا الجهاد الشرعي، حينما تعلموا الحفاظ على أمتهم. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعالي العظيمة. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ ثم أخرج لسانه وأمسك وقال: كف عنك هذا. قال: يا رسول الله، ملاك ذلك اللسان، ملاك ذلك اللسان. فالكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الخبيثة تشعل الفتنة. ففرق بين لسان يدعو الأمة إلى الاستقامة وبين لسان يدعو الأمة إلى الانحراف. فرق بين لسان ينطق التوحيد وبين لسان ينطق بالشرك، بين لسان ينطق بالسنة وبين لسان ينطق بالبدعة. قال معاذ: وكأنما يستقل هذا الأمر ولا يلتفت إلى خطورته، أو إن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشددا عليه: ثقلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أرأيتم أيها الأحبة كيف وفى النبي ونصح، وكيف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وبين؟ وما أكثر حاجة الأمة إلى أن تعود إلى هدي نبيها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، وإنه لأقصر طريق في بناء الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك في هذه الأمة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تمن علينا بالأمن والأمان. اللهم من علينا بالأمن والأمان. اللهم من علينا بالأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا مصرنا، واحفظ علينا دماءنا، واحفظ علينا أعراضنا. اللهم وفق شباب المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفق نساء المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها أهل طاعتك ويعافى فيها عن أهل معصيتك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.